أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الدليل الأخير الذي ذكره بعض العامة لإثبات أن مادة الأمر موضوعة للأعم من الوجوب والاستحباب على نحو الاشتراك المعنوي، وكان الدليل عبارة عن قياس مركب من مقدمتين: صغراه أن فعل المندوب طاعة، وذكرنا أن هذه الصغرى يقينية ولا إشكال فيها، والمقدمة الثانية أن كل طاعة فهي فعل المأمور به، لو لم يأمر المولى بالفعل لما عد هذا الفعل طاعة، فإذن كل طاعة هي فعل المأمور به. ويمكن أن يستدل لهذه الكبرى بعكس النقيض، بأن ما ليس بمأمور به ليس بطاعة، فيثبت أن كل طاعة فهي فعل المأمور به، فيكون القياس منتجا للنتيجة التالية، وهي أن فعل المندوب فعل للمأمور به، وهذه النتيجة إما أنها تثبت أن المأمور به هو المندوب على وجه الانحصار، وإما أنها تثبت أن المندوب أحد مصاديق المأمور به. وبما أن الأول وهو أن المندوب هو المأمور به على نحو الانحصار لم يقل به أحد، فيتعين أن يكون المندوب أحد مصاديق المأمور به، وهذا هو المطلوب، لأنه حينئذ يثبت الاشتراك المعنوي. هذا توضيح ما يمكن أن يقال في تقوية هذا الدليل. عرفنا من ناحية المواد صادقة، ومن ناحية شرائط الهيئة إيجاب الصغرى وكلية الكبرى والحد الأوسط المتكرر محمولا في الصغرى موضوعا وين؟ في الكبرى، فلا بد أن يكون هذا القياس منتجا. المصنف رحمة الله عليه يعترض على هذا الاستدلال بأن الكبرى ليست كلية، قوله كل طاعة فهي فعل المأمور به، ما هو المقصود من المأمور به؟ لا يخلو، إما أن يكون المقصود من المأمور به هو المأمور به على وجه الحقيقة أو الأعم. إن قصدتم من المأمور به الأول، أي المأمور به على وجه الحقيقة، فلا تكون الكبرى كلية على كل تقدير، حينئذ على تقدير أن الأمر موضوع لخصوص الوجوب فليس كل طاعة هي فعل المأمور به، بل بعض الطاعة هي فعل المأمور به، فتكون الكبرى ماذا؟ جزئية، ويشترط في الشكل الأول ماذا؟ كلية الكبرى. والحاصل أنه إذا أريد من المأمور به المأمور به الحقيقي فالقدر المتيقن هو الوجوب، ولم يحرز من هذه الكبرى أن المندوب ومطلق الطاعة هي فعل المأمور به، فنحتاج إلى دليل من الخارج. إن قام دليل من الخارج فيكون الدليل هو ذلك الدليل الخارجي، وإن لم يقم فلم نحرز كلية الكبرى. واضح ترتيب البحث؟ تفت أنت ماذا تقول في الكبرى؟ كل طاعة هي فعل المأمور به. نأتي إلى محمول هذه القضية، فعل المأمور به، ما المقصود من المأمور به؟ المأمور به بالمعنى الحقيقي أم مطلقا؟ إن قلت المقصود المأمور به بالمعنى الحقيقي لابد أن يثبت من الخارج أن المندوب والواجب كلاهما طاعة مأمور بها بالمعنى الحقيقي، فإذا ثبت بدليل من الخارج يكون هو الدليل لا هذا الدليل، وإن لم يثبت فلا نحرز كلية الكبرى، نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الطاعة التي على نحو الوجوب، فتكون الكبرى جزئية. هذا إذا أريد من ماذا؟ من المأمور به، المأمور به بالأمر الحقيقي. وإن أريد من المأمور به الأعم من الحقيقة والمجاز عليكم السلام، فسوف تكون الكبرى كلية، لكنها حينئذ لا تنفعنا، لأن النتيجة ماذا تكون؟ أن المندوبة فعل للمأمور به أعم من الحقيقة والمجاز، والمفروض أنك تريد أن تثبت أن إطلاق الأمر على المندوب على وجه الحقيقة. والمتحصل
تقدير قابل بالمناسبة بين الطاعة والمأمور به، حينئذ لا نحتاج إلى دليل من الخارج.
لا، الملازمة بين الطاعة والمأمور به هذا الذي هو طرف الملازمة، المأمور به هل هو المأمور به بالأمر الحقيقي أم مطلقا؟ إذا قلت المأمور به بالأمر الحقيقي، خب أول الكلام من قال بأن المندوب مأمور به بأمر حقيقي؟ هذا المدعى، هذا المدعى لا تستطيع أن تأخذه في الكبرى، فلا بد من دليل من الخارج.
من خلال الصدق عنوان الطاعة
يصدق، عنوان الطاعة، لكن المأمور به يصدق على الطاعة مطلقا على وجه الحقيقة أو على بعض مصاديقها؟ التفتنا؟ إذا قلت يصدق على بعض مصاديقها فلا تكون الكبرى كلي. إذا قلت يصدق على تمام مصاديقها، يصدق على تمام مصاديقها صدقا حقيقيا أو أعم؟ إن قلت أعام تكون الكبرى كلية، لكن لا ينفع، نحن نريد الصدق الحقيقي. إن قلت يصدق علي على نحو الحقيقة، من أين؟ من هذه المقدمة؟ هذا أول الكلام، فلا بد من دليل من الخارج، حينئذ يكون الدليل هو ذلك الدليل لا هذا الدليل. المتحصل، بس لخص المطلب، المتحصل من مناقشة الماتن رحمة الله عليه أن النقاش يرتبط بكبرى الاستدلال، وهي قولهم كل طاعة هي فعل المأمور به. نسأل عن المادة المأخوذة في المحمول، وهي المأمور به، هل انطباقها على كل طاعة على وجه الحقيقة أم لا؟ إن قلت انطباقها على كل طاعة على وجه الحقيقة، من أين؟ لابد من دليل خارجي، لأن الطاعة تصدق على العمل المندوب وعلى العمل الواجب، فصدقها على العمل المندوب على وجه الحقيقة من أين؟ من هذا الدليل، هو أول الكلام. من الخارج فيكون الدليل على أصل المدعى هو ذلك الدليل الخارج. والقدر المتيقن هو بعض الطاعة فعل المأمور به، فلا تكون الكبرى كلية. وإن قلت الصدق أعم أن يكون على نحو الحقيقة أو المجاز، نسلم الكبرى، لكن لا يثبت من خلالها وضع لفظ الأمر للأعم من الواجب والمندوب. هذا تمام الكلام. لذا يقول والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، وكل طاعة هي فعل المأمور به، فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي، فلا نسلم حينئذ كلية الكبرى كل طاعة. أول الكلام، ما لم يثبت من الخارج، وإذا ثبت من الخارج يكون هو الدليل، وإلا إن لم يورد من المأمور به معناه الحقيقي فلا يفيد المدعى. غاية ما يفيد أن المأمور به يصدق حقيقة أو مجازا على كل طاعة، فينتج صدق المأمور به على المندوب، لكن أعم من الحقيقة والمجاز، وهذا لا يثبت المدعى. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في الجهة الثالثة. نعم عندك سؤال.
فقط مجرد بالنسبة لهذا اللسان وهذا الدليل الخارجي على أي نحو، على أي نحو مثلا كيف نستطيع أن نتصور أن هناك دليل خارجي؟
لأن الدليل الخارجي من تبادر، من يعني لو كان، نحن لا نقول موجود، فهذا أنت تحتاج إلى أن تثبته. إذا أقمت عليه من الخارج دليل نقول فاجعل ذلك هو الدليل، لا هذا، مهما كان ذلك الدليل. الجهة الرابعة من الجهات المهمة والتي لم تعطى حقها في الحواشي، بل هناك إشكالات سجلت على المتن ناشئة من عدم فهم هذه الجهة الرابعة. الجهة الرابعة ترتبط بتحديد المراد من الطلب الذي ادعينا سابقا أن مادة الأمر قد وضعت له. موضوع له مادة الأمر ماذا؟ الطلب. هذه الجهة ترتبط بالطلب الذي وضعت له مادة الأمر. الطلب الحقيقي الواقعي لا يمكن أن ينشأ بلفظ، سواء بمادة أم بماذا؟ بصيغة. يعني حتى هذا البحث يصلح لصيغة الأمر، وذلك لأن الأمور التكوينية تابعة وجودا وعدما لوجود أسبابها. إن وجد السبب يوجد الأمر التكويني، وإن لم يوجد السبب فلا يوجد الأمر التكويني. الطلب التكويني الذي هو عبارة عن صفة نفسانية قائمة في صقع النفس، والتي هي عبارة عن الشوق والرغبة، هذا الأمر التكويني إن وجدت علته فلا معنى لإنشائه بمادة الأمر أو بصيغته، لأنه حينئذ يكون من طلب تحصيل ما هو حاصل، لأن المفروض علته ماذا؟ علته وجدت، فلا بد أن يوجد. إذا وجد لا نحتاج إلى أن ننشئه بمادة أو بصيغة، يكون من تحصيل الحاصل. وإن وجدت علته ولم يوجد فاحتجنا إلى إيجاده بإنشاء المادة والصيغة، فيلزم الخلف وهو تخلف المعلول عن التي المفروض علته ماذا؟ موجودة. وإن لم توجد العلة فإنشاؤه بالمادة أو الصيغة إن أوجده فهذا خلف، لأن المفروض أن علته الخاصة غير موجودة، والمعلول عدم عند عدم علته. فلو وجد مع عدم علته يكون ما فرضناه علة ليس بعلة. فإذا الأمور التكوينية لا تنشأ بالأمر لا مادة ولا صيغة، وإنما توجد بوجود أسبابها التكوينية. الذي ينشأ بالأمر مادة أو صيغة هو الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي. ونقصد من الطلب الإنشائي هو الطلب الحاصل في وعاء الاعتبار، ولا وجود له وراء اعتبار المعتبر. هذا الأمر الاعتباري ماذا نسميه؟ الطلب الإنشائي. والأمر الاعتباري كما نبهت عليه مرارا ليس هو الاعتبار نفسه، لأن الاعتبار فعل من أفعال المعتبر وهو أمر حقيقي لا اعتباري. وإنما الأمر الاعتباري ما هو؟ هو المعتبر. وهذه قاعدة سيالة. مثلا الأمر التخيلي، التخيل ليس أمرا تخيليا. الآن أنا جالس أتخيل، حقيقة أتخيل، هذا ليس أمرا تخيليا. الأمر التخيلي ما هو؟ المتخيل. تخيلت إنسانا له 10 رؤوس، تخيلي ليس أمرا تخيليا، حقيقة الآن أنا أتخيل. الأمر التخيلي ما هو؟ المتخيل، ما رسمه ذهني، هذا الأمر التخيلي. أما التخيل أمر حقيقي. كذلك التوهم، زيد يتوهم حقيقي. الأمر التوهمي ما هو؟ هو المتوهم، ما توهمه زيد لا وجود له إلا في وهمه. كذلك الاعتبار من الشارع ليس أمرا اعتباريا، بل هو فعل من أفعاله، وإنما المعتبر أمر اعتباري. هذا الأمر الاعتباري لا وجود له إلا في عالم الاعتبار. فالمنشأ بالأمر مادة أو صيغة ليس إلا الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي التكويني. لما عرفت من أن الأمور التكوينية تابعة وجودا وعدما لوجود أسبابها وعدمها، فإن وجدت أسبابها فلا معنى لإنشائها، لأنه من تحصيل ما هو حاصل. وإن لم توجد أسبابها فسوف لن توجد بالإنشاء، لأن إن وجدت بالإنشاء مع انعدام أسبابها يلزم الخلف، ما فرضناه سببا ليس بسبب. فإذن عندما نقول الأمر مادة أو صيغة موضوع للطلب، ماذا نقصد من الطلب؟ الطلب الإنشائي للطلب الحقيقي. الطلب الحقيقي قلنا ما هي؟ تلك الصفة القائمة في صقع النفس التي تمثل الرغبة والشوق، هذه نسميها الطلب ماذا؟ الحقيقي. هذا أمر ماذا؟ تكويني وليس أمر اعتباري. هذه النقطة. النقطة الثانية، أن لفظ الطلب يختلف عن لفظ الأمر. بماذا؟ عرفنا قبل قليل أن لفظ الأمر ينصبق إلى أي طلب؟ إلى الطلب الإنشائي. لفظ الأمر ينصبق إلى الطلب الإنشائي سواء كان مادة أو صيغة، هذا لفظ الأمر. أما لفظ الطلب فينصبق إلى الطلب الحقيقي، الطلب الحقيقي هو الذي يكون بالحمل الشائع طلبا. بهذا البيان يتضح أن ما اعترض به في بعض الحواشي على الماتن في غير محله، ما هو الاعتراض؟ ظنوا أن الماتن يريد أن يثبت أن لفظة الطلب موضوع لأي شيء؟ للطلب الحقيقي. فاستدل عليه بالحمل الشائع، صحة الحمل بالحمل الشائع، فأشكلوا عليه أنه تقدم في علامات الوضع أن ما هو علامة على الوضع الحمل الأول إلى الحمل الشائع. حمل الشائع غاية ما يدل الاتحاد في المصداق لا الاتحاد في المفهوم، مع أن الماتن بالبيان الذي ذكرناه ليس بصدد بيان أن لفظ الطلب موضوع للطلب الحقيقي، وإن كان الأمر كذلك عنده. التفت، هناك فرق بين أن نقول المصنف هنا يريد أن يثبت الوضع واستدل له بالحمل الشائع، وبين أن نقول الوضع عنده ثابت لكن بدليل آخر لا بالحمل الشائع، وإنما يريد أن يقول في المقام أن ما هو الطلب بالحمل الشائع هو الطلب الحقيقي. نعم، لفظة الطلب موضوع للطلب الحقيقي، هذا ليس دليله الحمل الشائع، دليله التبادر والانصباق. ما ينصبط إليه لفظ الطلب ليس الطلب الاعتباري والإنشائي، ما ينصبط إليه لفظ الطلب هو الطلب الحقيقي الذي هو طلب بالحمل الشائع. أما لفظة الأمر فما ينصبط إليه الأمر مادة أو صيغة عرفنا ما هو، والطلب الإنشائي الاعتباري. هذا نعم ما هو
طلب
إنشائي يعبر عنه بالطلب الاعتباري، يعبر عنه بالطلب التشريعي. نعم. بعد ذلك هذا عمدة المطلب في الجهة، في أي جهة؟ في الجهة الرابعة. وكان ينبغي أن نقفله وننتهي، لكن من باب الكلام يجر الكلام أنه تكلمنا عن الأمر، لفظة الأمر لأي شيء موضوعة للطلب الإنشائي، تكلمنا عن الطلب المنصبق إليه لفظ الطلب ما هو طلب الحقيقي. فتعال كمل معروفك وتكلم لنا عن لفظ الإرادة، التفتنا؟ فلأجل استيعاب تمام الألفاظ المتقاربة تعرض للفظ الإرادة، وبعد ذلك انجر الكلام إلى البحث الكلامي في اتحاد الطلب والإرادة أو في تغايرهما. واضح الكلام؟ وإلا هذا خارج عن بحثنا. أصل البحث ما هو؟ أنك ادعيت في الجهة الأولى أن الأمر موضوع لأي شيء؟ للطلب. نريد أن نحدد الطلب ما هو، هل هو الطلب الحقيقي أو الطلب إن شاء. هذا أصل البحث، هذا البحث الذي يرتبط بهذه المسألة الأصولية. أما انجرار الكلام إلى مسألة الطلب والإرادة فهو خارج عن البحث الأصولي، بل هو بحث كلامي بالأصل، بحث موجود بين المعتزلة وبين الأشاعرة. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول الجهة الرابعة: الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر كما ادعينا في الجهة الأولى ليس هو الطلب الحقيقي. ليش؟ لأن الأمور الحقيقية، الأمور التكوينية توجد بوجود أسبابها ولا تنشأ بالألفاظ. الآن النار الحقيقية لا توجد بقول نار، لأن النار الحقيقية تابعة لأسبابها، إن وجد السبب توجد النار الحقيقية، ومحاولة إيجادها باللفظ يكون من تحصيل الحاصل، وإن لم يوجد السبب لن توجد النار الحقيقية. إذ لو وجدت النار الحقيقية مع عدم السبب باللفظ هذا يعني أن ما فرض سببا ليس بسبب، وإلا لو كان سببا لمن فك المعلول عن سببه وعلته. واضح الكلام؟ الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا. طلب الإنشائي لا يكون بالحمل الشائع طلبا مطلقا، بل الطلب الإنشائي مصداق للطلب الإنشائي وليس مصداقا للطلب المطلق. واضح الفكرة؟ ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون. من هو الذي يكون الطلب الحقيقي؟ ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون اللي هو الطلب الحقيقي طلبا بالحمل الشائع الصناعي. يعني المصداق الحقيقي للطلب ما هو؟ الطلب الحقيقي. بل الطلب الإنشائي بل يعني بل الظاهر أن الطلب الذي هو معنى الأمر هو الطلب الإنشائي الذي لا يكون بالحمل الشائعي طلبا مطلقا بل طلبا إنشائيا، لأن الشيء مصداق لنفسه والحمل الشائع هو المصداق. فالطلب الإنشائي مصداق للطلب الإنشائي لا للطلب المطلق، لما عرفت بأن الطلب المطلق ينصرف إلى أي طلب؟ إلى الطلب الحقيقي. سواء كان الإنشاء بصيغة إفعال أو الإنشاء بمادة الطلب أو الإنشاء بمادة الأمر أو بغيرها، ولو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب. لو واحد ما رفض هذا الكلام، لا الأمر موضوع لمطلق الطلب يا أخي سلمنا، لكن ما ينصرف إليه فلا أقل من كونه منصرفا إلى أي طلب؟ إلى الطلب الإنشائي منه عند إطلاقه، كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا، وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي. هذه كما هو الحال في لفظ الطلب، يعني إن أبيت عن كونه موضوعا للطلب الحقيقي فلا أقل يكون منصرفا إلى الطلب الحقيقي، كما أن الأمر في لفظ الإرادة الآن يتابع استقراء تمام الألفاظ الأمر والطلب وماذا والإرادة. نختم اليوم بموعظة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال عليه السلام: عيبك مستور، ما أسعدك جدك. عيبك العيب هو كل ما يشين الإنسان، ولا فرق في ذلك بين اللغة وبين الشرع في مفهوم العيب، وإنما الاختلاف قد يكون في بعض المصاديق، ما يراه العرف عيبا قد لا يراه الشارع عيبا، وما يراه الشارع عيبا قد لا يراه العرف عيبا. وإلا بالمفهوم العيب في اللغة والعرف والشرع بمعنى واحد، وهو ما يشين الإنسان، ما يحاول الإنسان أن يستره عن الآخرين لكونه قبيحا. ظاهر هذه الحكمة لأمير المؤمنين عليه السلام أن بعض الناس يتكلون في ستر عيوبهم على ماذا؟ على الجد. الجد بمعنى الحظ، بمعنى البخت. عيبك مستور، ما أسعدك جدك، أي عيبك يكون مستورا إذا أسعفك الحظ. هذا هو ظاهر الحكمة، لكنه عليه السلام يرمي إلى معنى أعمق من الظاهر، يريد أن يقول لنا أن الحظ الذي هو أمر غير اختياري ليس بيده، فإذا أردت أن تستر عيبك عن طريق أمر غير اختياري فلا يكون أمر الستر زمامه بيدك. قد يخدمك الحظ 100 سنة، قد لا يخدمك لحظة فينفضح العيب. على الإنسان العاقل أن يكون زمام الأمور بيده واختياره. فحري بك أيها الإنسان أن لا تفعل العيوب، هذه بالدرجة الأولى، أن لا نقترف العيوب. حينئذ لا تكل أمرك إلى ما هو خارج عن اختيارك. وبالدرجة الثانية، لو اقترفت ذنبا فالإجراءات التي اتخذتها الشريعة، أولا إذا ابتليتم بالمعاصي ماذا؟ فاستتروا. ليه؟ كما يقول الشاعر: كل سر جاوز الاثنين شاع، كل علم ليس في القرطاس ضاع. كل سر جاوز الاثنين شاع. أنت تعطي سرك لشخص لثقتك به وتنسى أن هذا الشخص الآخر عنده ثقة أيضا، قد يعطيه هذا السر وذاك الآخر يعطيه، كما يقال من ثقة إلى ثقة إلى المساد. تفتنا. فإذن بالدرجة الأولى، إذا الإنسان ارتكب عيبا أو ذنبا عليه أن يستتر. ثانيا أن يستند إلى ستار العيوب، وهو الله سبحانه وتعالى، يستر الذنب بكرمه. الاستناد إلى ستار العيوب بحاجة إلى تنمية العلاقة بيني وبينه، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى وإن كانت واسعة، إلا أنه فرق بين رحمته الرحمانية العامة لكل البشر، تنزل نعمة المطر فيستفيد منها الكافر والمؤمن، والرحمة الرحيمية الخاصة بالمؤمنين، هذه الألطاف الرحيمية بحاجة إلى أرضية صالحة. فلا يمكن للباري سبحانه وتعالى بشكل دائم أن يستر علي عيبي وأنا أعصيه وأنا منكر لنعمائه. فلا بد إذن لكي يشملني ستار العيوب أن أنمي العلاقة بيني وبينه. تنمية العلاقة تكون بالاستغفار، تنمية العلاقة تكون بإرجاع الحقوق إلى أهلها، تنمية العلاقة تكون بعد الاستغفار بالتقرب بالطاعات، حينئذ هو الستار العيوب. لو اجتمع الإنس والجن على فضيحة شخص وأراد الله سبحانه وتعالى أن يستر عليه، ما استطاعوا أن يفضحوه، فإن قلوب البشر بين أنملين كما في الحديث من أنامل الرحمن، وهذا استعارة ليس استعمالا حقيقيا. يا مقلب القلوب والأبصار، فيخفي على الناس العيوب. فإذا أيها الإنسان المبتلي بالمعاصي، أيها الإنسان المبتلي بالعيوب، بالدرجة الأولى الأفضل لك أن لا تقع في هذا المحظور، لأنك إذا وقعت فيه تكل زمام أمرك إلى الحظ، إلى البخت، وهذا أمر خارج عن اختيارك. وإذا وقعت في المعاصي والعيوب فالساتر للعيوب هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يختلف عن غيره. غير الباري سبحانه وتعالى في المولى العرفي، إذا العبد عصى مولاه يفر منه، يهرب، يختبئ، يصبح عبدا آبقا. أما في المولى الحقيقي لما كان لا يمكن الفرار منه فالفرار دائما ماذا؟ إليه. ففي فرارنا إليه ينبغي أن نعبد الطريق بالطاعة، بالاستغفار والإنابة، حينئذ يشملنا ستار العيوب بستره. اللهم استر علينا عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا، والحمد لله رب العالمين.